بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم كنا نأخذ 15 دقائق في أول الدرس قبل درس البخاري، نقرأ في مجمع الأمثال للميداني رحمه الله، فإنا افتقدنا كتب اللغة، واللغة هي لغة العرب، وهي لغة القرآن والسنة. وفي مجمع الأمثال فوائد كثيرة وأمثال تستفاد منها ما هو جيد ومنها ما فيه انتقاد، ولكن هي غنية بالكلمات العربية الجزلة القوية. والعرب لغتها مليئة بالأمثال، وأعظم الأمثال أمثال القرآن والسنة، لكن مقصدنا هو أن نلقح أفهامنا بجمل من كلام العرب، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب السادس من كتاب الزكاة، باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. الطل في آية أخرى، وهو في مقابل الوابل، فإن لم يصبها وابل فطل. في الآية الأخرى. طيب، قوله باب الرياء في الصدقة أي في تحريمه، وأنه يبطلها ويذهب بأجرها ويأثم صاحبه بالرياء، فبدل أن يطلب الأجر يحل عليه الإثم، لأن الرياء ذنب ومعصية وكبيرة تبطل الأعمال. وإذا زين الشيطان للعبد الرياء في العبادة فليجاهد نفسه، فإنه إن جاهد نفسه وعلم الله صدقه في هذه المجاهدة ذهبت عنه معرة الرياء، وأوشك أن يوفق للإخلاص، ولا يبطل عمله بمجاهدته إنما الذي يسترسل تأتيه خواطر الرياء فيسترسل معها وينسحب معها ويطمئن لها ويمضي فيها، هذا هو الذي وقع في الرياء. أما شخص جاءته خاطرة من الشيطان أنه يرائي فجاهد نفسه وأخلص لله ولم يلتفت إلى وساوس الشيطان، فهذا فعل ما بوسعه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإنه ليس بوسع الإنسان أن يدفع خواطر الشيطان، لكن بوسعه بتقدير الله له أن يجاهد نفسه وأن يجاهد شيطانه. ولهذا قال بعض السلف في نوع من أنواع المجاهدة: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا، أي إرغاما للشيطان، لا تستعجل، تقول لعله صدق أني أرائي فسأصلي صلاة سريعة ولا أحسن ركوعها وسجودها لئلا يقول الناس إنني أرائي، زدها طولا، أي لا تلتفت إلى الشيطان. وقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن يعطي العطاء ويمن عليه، يمن عليه يقول أعطيتك كذا ونعم، يذكر هذه السالفة وهذا الأمر في المجالس: أما فلان فقد جاءني فقيرا فأعطيته وأكرمته، أما فلان فإني لم أتركه بذلت له، جاء ليقترض مني فأقرضته، وهكذا إذا وجده في الناس يقول يا فلان كيف رأيتني صنعت بك، أعطيتك كذا وكذا، وهكذا يمن عليه يذكر ما أعطاه إياه. هذه صفة ذميمة، صفة ذميمة. قال الله عز وجل عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمن والمنة لله سبحانه وتعالى، والله ورسوله أمن، كما كانت الأنصار تقول الله ورسوله أمن، أي المنة لله والمنة ثم المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، المن يكون في الصدقات ويكون في المنافع الأخريات. فبعضهم يظل يمن على شخص: أنت من طلابي، أنا درستك، أنت كذا، من دون حاجة ولا مصلحة، من دون حاجة ولا مصلحة يمن عليه. الله عز وجل هو الذي هيأك لتنفع الناس فلا تمن عليهم، لكن قد تحتاج إلى ذلك إذا دعت المصلحة لهذا، إذا دعت مصلحة لهذا، أما بدون مصلحة فلا تمن، لا تمن بعمل. عند الناس مثل يقولون اعمل العمل وألقه في البحر، بمعنى لا تلتفت إليه، لأن الذي يعمل وينظر إلى الأعمال التي عملها ويظل يفكر فيها ويستعظمها ويراها أمورا أعمالا كثيرة وفاضلة وكبيرة وأشياء من هذا، يركن إلى العمل فيكسل، يكسل ويبطئ. أما الذي لا يلتفت فإنه يعنق، يعنق ويستمر ويمضي ويسعى لأنه لا يدري، لا يذكر ولا يدري ما الذي فعله وما الذي أنفقه، ما الذي نعم. وهذا يدل على ماذا؟ على صدق الذي لا يمن يرجى أنه من الصادقين، والذي لا يؤذي يرجى أنه من الصادقين، لأنه ينظر إلى كل يوم كأنه العمر، فيعمل العمل ويمضي، واليوم الآخر لا يلتفت إلى ما فعله في اليوم الأول. وهكذا في الأعمال وفي الأقوال وفي العبادات وفي الصدقات والنفقات وغير ذلك. لا تبطل عملك بالمن والأذى، كذلك إبطال الصدقة بالأذى، لأن إثم الأذى ربما فاق أجر الصدقة، ربما فاق أجر الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لأن الأذية تذهب بالأجور. لأنك إذا آذيت ذهبت حسناتك، ولا يخفى عليكم حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ظلم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، نعم تنقص هذا، أخذ مال هذا، من أنواع الأذية، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه وأخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن الأذى يأكل الحسنات، لأنه صرف رصيد الحسنات. ربما كان الصرف ثقيلا، قد تصرف في أذية وتعطيه يوم القيامة حتى ترضيه، وإذا به نعم شيك وصرف ماذا؟ حسنات كثيرة. فاحذر من الأذى، والأذى لا يتوقف على الأذى بالأفعال، بل الأذى قد يكون في الأقوال، الأذى قد يكون في كذلك أيضا المعاملة وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يعيننا على طاعته. وقوله: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا هو الشاهد، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ينفق ماله رئاء الناس، لا يبقى له من ماله شيء. فمثله كمثل صفوان، صفوان أي صفا، عليه تراب، صفا عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد، فتركه صلدا صافيا ليس عليه شيء. فالتراب كأنه الأجر، والمطر الأذى، فالأذى أو المن ذهب بالأجر كله ولم يبق على الصفا شيء، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، نعم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا الصنف الآخر. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، انظر وابل هناك وابل هنا، فآتت أكلها ضعفين. الوابل هنا نفع صاحبه، والوابل هناك ذهب بأجر صاحبه. فإن لم يصبها وابل فطل، إذا ما جاءها المطر ما جاءها الغيث النافع فهي طل ظلال والندى، وما زالت ما زال فيها خير. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الرياء في الصدقة. قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء على والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها، يعني لولا أنه يطلب أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه ما تصدق. وفي الآية قال الزين وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والآذى للصدقة أو اتبعها بذلك بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه. وقال ابن رشيد اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية، ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به، لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى إلى آخر ما ذكر. والمقصود بذلك بارك الله فيكم هو أن الرياء يؤثر في الصدقة فيبطلها. وقوله وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، قال وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء، عن السدي نحوه. قال باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال الحافظ قوله باب لا تقبل صدقة من غلول كذا للأكثر، في رواية المستملي لا يقبل الله صدقة من غلول، لا تقبل صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. قال وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول لا تقبل صدقة من غلول، وقد سبق باقيه في ترجمته في كتاب الطهارة. قال وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا اسمه أسامة لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، وإسناده صحيح. قوله ولا يقبل إلا من كسب طيب، قال هذا للمستملي وحده، وهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي بعده. والآية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم، كما أخبر ربنا سبحانه، فالقول المعروف والمغفرة التي هي العفو عن الناس خير من صدقة يتبعها أذى، لأن الصدقة إذا تبعها أذى ذهبت، والقول المعروف يبقى، والعفو عن الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يبقى له أجره ويضاعفه الله له ويعطيه أجرا بغير حساب، لأن أجره على الله. قال الحافظ في الآية، قال ابن المنير: جرى المصنف على عادته في إثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، والغلو الأذى، إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؟ يعني ذكر كلاما وتعقبه ابن رشيد في بعضه. قال الحافظ: والذي يظهر لي في آخر الكلام، والذي يظهر لي أن البخاري قصد أن المتصدق عليه، أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرضى به، كما قال أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب، وقد صدق على المتصدق أنه مؤذن له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله، والله أعلم. قول معروف فسره بالرد الجميل، ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل عن على المسؤول، وهذا يحتاج أيضا إلى انتباه ولمحة. قول معروف: إذا جاءك سائل يسألك رد عليه بالقول المعروف: الله يرزقك، الله يعطيك، وما أشبه ذلك من القول المعروف، ولا تقهره ولا كذلك تنهره، لقول الله سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. وهكذا إذا حصل منه شيء من الإلحاح في طلب المال ونحوه فاغفر له ذلك وتجاوز وأعرض ولا تقابله بالإساءة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال: وقيل المراد، هذا التفسير الأول، وقيل المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل، ومغفرة من الله، يعفو الله بسبب الرد الجميل، وقيل عفو من جهة السائل أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده ردا جميلا، والثاني أظهر. يعني على هذا الذي اختاره الحافظ أن قوله قول معروف من المسؤول، ومغفرة أي عذر، قبل العذر السائل، فيكون هناك تبادل في ماذا؟ في التفاهم بين السائل والمسؤول، فالسائل يسأل المسؤول من ليس عنده يرد بالرد الجميل، والسائل يغفر ويعذر، يغفر ويعذر ويعذر، لكن أيضا لا يعني أن القول الأول أيضا له قوة، أن المغفرة أيضا من السائل من المسؤول، أنه قد يحصل له شيء من الثقل من جهة السائل كما هو حال كثير من السائلين، كثير من السائلين يبدأ أولا بالسؤال بالتلطف وبالسجعات، ساجع ودعاء وسؤال، ويكثر من ذلك ويلح. نعم، ويأتون بأسجاع، الله يدخلك الجنة، لبسك الثوب الزنة، أشياء من هذه السجعات التي حق السائلين. زنة يقصدون بها الثوب. ثم إذا جاوزته ولم تعطيه شيئا، أحيانا تسمع ما تكره، تسمع ما تكره، هناك يأتي دور المغفرة. في الأول دور الرد الجميل، إذا لم يكن عندك شيء الرد الجميل، فإذا سمعت ما تكره جاء دور المغفرة، الإعراض، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال: وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة، لكن يمكن أن يقال لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط، أو عدم الشرط فعدم المشروط، فعبر عن ذلك بالإبطال، والله أعلم. يعني أن قوله قول معروف ومغفرة خير، يعني في قول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هل معناها أن الصدقة الأولى تقع سالمة مأجورا عليها، ثم بالمن يذهب الأجر كما هو الظاهر، بالأذى يذهب الأجر، هذا هو الظاهر أنها تقع مكتوبة له، فإن من أو آذى ذهبت. والقول الثاني الذي ذكره الحافظ أن الصدقة مشروط سلامتها وكتابتها بأن لا يكون فيها من ولا أذى، فإن علم الله أن هذا سيمن أو أن هذا سيؤذي لا تكتب له من أصل الصدقة، لكن الأول أظهر، لأن الرياء يقول مبطل للعمل، يكون هناك عمل والرياء يبطله، كما أن الحدث يبطل الطهارة، يكون الأول حدثا تكون طهارة معتبرة فيأتي الحدث فيبطلها، وهذه تكون صدقة في أولها سالمة، يأتي الرياء، يأتي الأذى، يأتي المن فيبطلها. قال الحافظ: تنبيهان. الأول: دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم. قال في الحاشية كذا في الأصل، ولعله إلا بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم، يقول الغلول حق لا بد أن يرجع إلى أصحابه، ولا تبرأ الذمة بأن تتصدق به. كذلك أيضا المغصوب، فالذي ظهر إنما في الكتاب صواب، المغصوب شيء غصبه شخص أو سرقه على آخر، يسرقه من هنا ويتصدق به من هنا، ما ينفع، لا تبرأ ذمته إلا أن يرده إلى من سرقه منه أو من اغتصبه منه، هناك تبرأ الذمة. لكن إذا لم يعرفهم، جاء ما درى كأن يكون مثلا سارقا، نسأل الله العافية، سرق شيئا من شخص في الشارع ما يدري من هو، فهنا أهل العلم يقولون ينتقل إلى أن يتصدق به على نية ذلك الذي سرق مع التوبة النصوح، فإذا عرفه يوما من الدهر أعاد له ما أخذه منه. قال الثاني، تنبيه الثاني: وقع للمستملي والكشميهني وابن الشبوية باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى ويربي الصدقات إلى قوله ولا هم يحزنون. قال وعلى هذا فتدخل الترجمة التي قبل هذا من الحديث، يعني هذه الآن من هذه، يعني ماذا بارك الله فيك، تنبيهات في ترتيب التراجم، في ترتيب التراجم. فائدة، قال الحافظ في أثناء حديثه ومعنى الكسب المكسوب، الصدقة من كسب طيب المكسوب، والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث. هذه فائدة جميلة. قد يقول قائل الصدقة من كسب طيب، إذا لم أكن أنا كسبت هذا الشيء وإنما جاءني هدية أو ميراث ورثته من قريبي فتصدقت به، هل يسمى هذا، هل تسمى صدقة من كسب مع أني ما اكتسبته، ما عملت واشتغلت حتى عملت حتى وصل إلي بجهد، إنما جاءني هبة أو ميراث أو نحو ذلك؟ الجواب يدخل في صدقة من كسب طيب، لأن المراد بالكسب أعم من أن يكون بتكسب وجهد أو أن يكون من غير تكسب، قصود بالكسب المكسوب. هذه فائدة جميلة. والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب، وأصل الطيب كما قال القرطبي المستلذ بالطبع، المستلذ بالطبع طيب، يقال هذا طعم طيب، هذا عسل طيب، هذا ماء طيب، إذا كان مستلذا بالطبع. طيب، إذن هذا. والباب الثامن إن شاء الله تعالى نأخذه غدا، يعني غدا ما في محاضرة هكذا ولا الخميس ما في محاضرة، نأخذ درسا إن شاء الله، والجمعة محاضرة لأخينا الشيخ خليل الحمادي حفظه الله.